أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة 851: المرجع في صدق كثرة الشك. تكلم سابقا عن كثير الشك، يريد أن يتكلم هنا عن ماذا؟ عن المرجع والملاك والقاعدة، وعليكم السلام، التي بها نعرف كثير الشك من غيره. ما هي قاعدة العرف؟ حطوا نقطة، انتهت المسألة. وجدتم عرفا يقال هذا كثير الشك، ما عندنا شيء آخر. ثم يعطينا مصاريخ أخرى يقول والظاهر، يعني مو العرف يحدد يرى هذه المصاريخ عمليا، ترى هذا مو شيء العرف لا يراه، ما بعد ذلك والظاهر ايضا العرف يراها. غاية الامر هذه وردت في روايات او استفيدت من بعض الروايات ايضا: والظاهر صدق كثرة الشك بعروض الشك ازيد مما يتعارف عروضه للمشاركين. خب حتى الانسان بحسب كبر سنه، بحسب صغر سنه، بحسب انشغالاته وما شابه ذلك، خب اكو اغتشاش في الحواس، يعني الحواس تبقى مشغولة وما شابه ذلك، انشغال عند الانسان، مو هكذا بحسب كبر سنه وصغر سنه. خب هنا اذا كان بحيث الانسان في وضعه لا يشك الا مرة في العشر صلوات مثلا، لكن هذا يشك اكثر من المعتاد، ثلاث مرات في العشر صلوات او اربع مرات في العشر صلوات، هو معتاد انه مرة في العشر صلوات يشك. طب هذا يقال كثير الشك، مو شرط ان يشك في العشر صلوات كلها، تفهمون يعني. طب والمرجع شوف عفوا، قال والظاهر صدق كثرة الشك بعروض الشك ازيد مما يتعارف عروضه للمشاركين. للمشاركين كتبوا، شيلوا هاي العبارة بسهولة، كتبوا للمماثلين له، ما هم على شاكلته من بقية الحيثيات، من حيث الانشغالات، من حيث الحواس الخمس وصحتها ومرضها وسقمها وهذه الامور، مع صاحبه في اغتشاش الحواس. اغتشاش الحواس تعبير لم اجده في العبائر الاخرى، لكن الظاهر منه هذا المراد. وعدمه مما يتعارف عروضه للمشاركين، وعدمه ازيد زيادة معتدا بها عرفان. اما اذا كانت زيادة عادية، والله الناس عادة مرة يشكون في الخمس صلوات مثلا، يعني هو يشك مرتين، هو مو زيادة بحيث يقول انت كثير الشك. وجدتم يعني الفارق اذا كان طفيف، اكو فوارق تحصل، اكو فوارق تحصل. مثلا انت تمشي، هذا يمشي ابطأ شوي منك او اسرع منك، هذا مو فارق زايد. اما اذا كان الفارق بالنص، تجهتون، هذا يقال فارق ملموس. السلام في السرعة، سيارة تسرع 100، سيارة تسرع 80، ما يقال فارق شاسع. فزيادة المعتد بها التي يلتفت اليها تلمس زيادة معتدا بها عرفا. المرجع رجع ايضا الى العرف، العرف يقول ان هذا يشك اكثر من المقدار المتعارف. هذا الملاك هو هذا، ان هذا الانسان لا ينبغي ان يشك بهذا المقدار، وهو يشك اكثر من المقدار المتعارف. ينبغي ان يشك بمقدار، هو يشك باكثر من هذا المقدار. واضح المسألة؟ خب. وعدمه زيادة معتدا بها عرفا، فاصلة. فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها. خب حالة العادية، انت حالة العادية تشك في كل ثلاث صلوات مرة، نقول ما تشك في كل ثلاث صلوات مرة. خب إذا وصلت إلى هذا المقدار وهو حالة عادية، يعني ما عنده مثلا مصيبة نازلة عليه الكتف، يعني بعض الأحيان إنسان في حالة كوارث متتابعة، بحيث افترض مآسي، يمر بمآسي، بسلسلة من المآسي، خب هذا يصير نحن شنو؟ مشغول، تصير حواسه مغشوشة وجهتني يعني ما يقدر يسيطر على على تفسيره وعلى عدم الذهول وجهتون. لكن الإنسان العادي لا ما يشك. ذاك الإنسان المشغول الذهن قد يشك في كل ثلاث صلوات مرة، أما الإنسان العادي يشك في كل ثلاث صلوات مرة لا ينبغي أن يشكهم. فإذا كان الشخص في الحالات العالية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشاك. هناك إذا هذا يشخص لك قضية خارجية قضية عرفية يقول لك بما أني من العرف أرى هذا، وإن كان بعض الفصائح كأنما يركزون على هذا المثال وكأنما هو مستفاد من بعض الروايات أيضا هذا المثال. فإذا كان الشخص كأنما جملة من الفصائح رأيتهم يمثلون له كأنهم يستفيدونه من بعض الروايات، أنا لم أراجع الاستدلال هنا. على كل حال مسألة 852، إذا في مسألة 851 صار واضح أنه ماذا؟ أن المرجع هو العرف. العرف يرى أن هذا كثير الشاق. هذا خلل متيقن، هذا خلل متيقن بلا إشكال. العرف يرى هذا الآن بلا إشكال. إذا كان في كل ثلاث صلوات يشك مرة بلا إشكال هذا كثير الشاق في نظر العرف، مضافا إلى أنه حسب الظاهر مستفاد من الروايات أيضا باعتبار أن كثير من الفقهاء أنا رأيتهم يعلقون يضربون مثال لهذا. هي بس مو مانع جامع وليس بمانع. خب أكي شيء المدى شيخنا مو انه في ثلاث صلوات مستقل. المدى انه لو صلى كان بحيث لو صلى صلوات فرادى يشك فصلاة الجماعة ما يشك مو بحيث لو صلى فرادى لشك. المدى عرفي شيخنا، هذا قلنا احنا خلصنا المسألة كلها قلنا العرف. العرف ماذا يرى؟ مو العرف يرى انه كثير الشر؟ تأتي المسألة حتى لو كان يصلي الاربع صلوات جماعة الصلاة الواحدة صلاة واحدة مثلا فرادة، لكن في هذه الصلاة اللي يصليها فرادة دائما يشك في راح كثير الشك. استفدت المسألة؟ المرجع في المسألة هو العرف، أعطانا القاعدة الأولية وخلاص انتهت. إذا لم يعتني بشكه، خب مسألة 852 إذا لم يعتني بشكه ثم ظهر وجود الخلل. قلنا سابقا أن كثير الشك لا يعتني بشكه. بأي معنى لا يعتني بشكه؟ بمعنى أنه يبني على وجود الفعل المشكوك فيه. شك في أنه ركع أم لا؟ يبني على أنه ركع. شك في أنه صلى مثلا عدد معين من الركعات أو عدد آخر؟ يبني على الإتيان بالعدد الأكثر إلا إذا كان الأكثر ماذا؟ مبطلا. هو هنا بنى على انه مثلا ركع، شك في انه ركع ام لا، وهو واقف شك ان هذا الوقوف هو الوقوف الذي قبل الركوع فيجب عليه ان يركع، او الوقوف الذي هو بعد الركوع فينبغي له ان يسجد الان. قلنا اذا كان كثير الشك يبني على انه قد اتى بالركوع، مو كذي؟ بعد الصلاة تبين انه لم ياتي بالركوع، كما لو مثلا يعني كان يصور نفسه بالفيديو مثلا، او شخص صوره عن طريق الخطأ بالفيديو مثلا، او اخبره العدل، او على كل حال بحيث يقتنع انه لم يأتي بالركوع. هذا المدى. هنا ماذا يفعل؟ فهمتوا المسألة؟ اذا لم يعتني بشكه، ثم من اي جهة لم يعتني بشكه؟ من جهة كثرة الشر. ثم ظهر وجود الخلل، جرى عليه حكم وجوده. هذا مثل الانسان العادي الذي لم يرتع، او الانسان العادي الذي لم يقرا سوره الفاتحه. اذا انسان عادي لم يقرا سوره الفاتحه تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، مو كذي؟ لانه مو متعمد على الاتيان بها. اذا لم يركع تبطل صلاته او لا تبطل؟ تبطل بعد ركن. جرى عليه حكم وجوده، يعني وجود الخلل. فإن كان الخلل زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد. شلون زيادة مبطلة؟ كما لو شك بين الأربع والخامس تبنى على عدم الإتيان بالخامسة، ثم تبين أنه صلى خمس ركعات، هذه زيادة مبطلة بعد، مو كذي؟ أو نقيصة مبطلة أيضا نفس الكلام، شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، تبين أنه صلى ثلاث مثلا، أو بنى على أنه أتى بالركعة بالركوع وهو لم يأتي بالركوع. تصور صور عديدة بعد أنتم شققوها في ذهنكم، هو يعطيكم النص بعد، إحنا مو شغلنا نعطي أمثلة على كل أجزاء الصلاة، أنتم بعد يكون تشققونها. فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان موجبا للتدارك تدارك. شلون يعني موجبا للتدارك؟ كما لو لم لو التفت قبل مثلا شك في السجود وعدمه، فبنى على أن في السجدة الثانية، يعني فبنى على أنه أتى بالسجدة الثانية ثم تشهد وقام بحول الله وقوته وسبح، في أثناء التسبيح تذكر بأنه لم يسجد جزما إلا سجدة واحدة، فإنه يجب عليه أن يتدارك، لأنه هنا غير شاك متيقن مسكين المسألة ومو مسكين، سجل سجدة واحدة وشك في أنه سجل السجدة الثانية أم لا. نقول له ماذا؟ ابني على أنك سجلت السجدة الثانية لأنك كثير الشك، خب تشهد بعد ذلك وقام للركعة الثالثة. جيد، عندما قام للركعة الثالثة سبح قبل الركوع تذكر، ماذا نقول له هنا؟ المفروض أنه تذكر أنه لم يأتي بالسجدة، ويمكنه التدارك أو لا يمكنه، هنا يمكنه، يجب عليه الرجوع والتدارك. خب كما إذا شك بعد الفراغ، عفوا وين جيت أنا؟ خب وإن كان مما يجب قضاؤه قضاء، وإن كان موجبا للتدارك تدارك، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاء. كما إذا كان المنفي سجدة واحدة ولم يلتفت إلا بعد الدخول في الركوع، فإن السجدة الواحدة لا تتدارك بعد ذلك، بل تقضى بعد الصلاة. بالفتين سجد سجدة ثم شك أنه سجد الثانية أم لا، فبنى على أنه قد سجدها لكونه كثير الشك، وكثير الشك يبني على الإتيان بالفعل. خب بعد ذلك التفت متى؟ بعد أن دخل في الركوع. نقول له بعد لا يمكنك التدارك الآن، لكن ماذا تقضي؟ هذه السجدة بعد الصلاة، وإن كان مما يجب قضاه قضاه. وهكذا في بقية الموارد، إذا كان مثلا النقيصة في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة لا تقضى. وبعد كل ما مر يأتي، إذا كانت الزيادة مبطلة أو النقيصة مبطلة بطلت الصلاة. إذا لم تكن كذلك فنقول إن كان يجب التدارك أو القضاء تدارك أو قضاء، وإلا بعد إذا تجب سجود السهو أيضا يجب سجود السهو، وهكذا. كما لو كان سلم في الركعة الثانية شك في أنه سلم أيضا أم لا، في الركعة الثانية هو الواجب التسليم في الركعة الرابعة، بس شك أنه سلم أم لا، نقول له ابني على أنك لم تسلم لأنك كثير الشك، بعد ذلك تيقن أنه كان قد سلم، نقول له إيش يصير إيش هو زيارة التسليم. وهكذا بعد صارت القاعدة واضحة في أذهانكم، أنه القاعدة تقول هكذا، إن تيقن بعد ذلك بوقوع خلل مبطل للصلاة أعاد الصلاة، إذا لم يتيقن بوقوع خلل مبطل لا يعيد الصلاة، لكن يجب عليه التدارك أو القضاء إذا كان الخلل يوجب التدارك أو القضاء. تدارك الجزء أو قضاء الجزء مو قضاء الصلاة. بالضبط، صار شاكا صارت انه متيقنا. لا، مسألة 853، لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى، هذا كثير الشك، يقول انا كثير الشك في عدد الركعات او في عدد السجدات او ما شابه ذلك، يجب علي ان اضبطها بالحصى او بالسبحة مثلا او باي شيء اخر، بجهاز، بهذا التربة اللي يسموها مهر امين مثلا او ما شابه ذلك، حيلة عند الركعات. يقول لا يجب، لا ما في اشكال، ويقول لا يجب، يعني لو قلنا يجب يعني معناها يجب عليه ان يفعل، ويريد ان ينفي الوجوب هنا. لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى او بالسبحة او بالخاتم او بغير ذلك، يسوي له جدول مثلا، من يسجد يسقط شرط سجدت السجدة الاولى، من يسجد السجدة الثانية يسقط شرط سجدت السجدة الثانية، يتشهر ايضا فيشف انه خطا ام لم يخط. 854، لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بتكه بلين شوي نسرع لأنه قطعنا واجب. فإذا شك في أنه ركع أو لا لا يجوز أن يركع، مو ترخيء يعني مو يجوز له أن يعتني ويجوز أن لا يعتني، هو من الأساس يقول لا يجوز له أن يعتني بالضبط. وإلا إذا اعتنى وإلا بطلت صلاته على الأحواض، يا طيوبي بفساد الصلاة. نعم خب إلى هنا واضح المسألة أنه لا يعتني، مو فقط لا يعتني بل لا يجوز له أن يعتني، مو يجوز أن يعتني ويجوز أن لا يعتني. يريد أن ينبه إلى أن المسألة السابقة عندما قال كثير الشك لا يعتني بكثير مو ترخير بل عزيمة، فرق بين الرخصة والعزيمة. نقول الرخصة يعني يجوز له أن لا يعتني بتكه ويجوز له أيضا أن يعتني بتكه، هذه الرخصة. نحن نقول لا هذا مو رخصة بل عزيمة، لا يجوز له من الأساس أن يعتني بتكه، مو على كيف أنا بعتني بتكه أنا حر أعتني بتكه، لا لا يجوز. وإذا اعتنى بطلت الصلاة على الأحواض وجوبا. بعد ذلك يستدرك يقول نعم في خصوص القراءة أو الذكر يجوز أن يعتني، لكن بأي معنى؟ بأن يأتي بالذكر أفضل أن لا يعتني، لكن إذا أراد أن يعتني وأتى به بقصد القربة المطلقة لا تبطل الصلاة. خب نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به. واضح المسألة؟ خب لو تقدم بعد وقت المقصود حصل القربة. مسألة 855 لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم. كنت إنسان عادي ما كنت كثير الشك، الآن تشك في أنك صرت كثير الشك فلا تعتني بكثرة، أم لا لم تصر كثير الشك تبقى على عدم كثرة الشك، يعني تبقى الأصل أنك غير كثير الشك. وبالعكس نعكس المسألة، لو كنت كثير الشك وصرت بمثابة بحيث شنه بحيث تشك أنك صرت إنسانا عاديا أم لا تبني على أنك لازم فيه. خب لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، سابقا لم يكن كثير الشك فيبني على العدم، كما أنه بالعكس الآن إذا صار كثير الشك صار كثير الشك خب. ثم شك في زوال هذه الحالة بأن رجع إلى الحالة الاعتيادية أم لا لا زال كثير الشك بنى على بقائها فاصلة. واضح المسألة إلى هنا؟ إذا لم يكن خب بالنسبة للشطر الأخير إذا لم يكن شكه من جهة بل حتى الشطر الأول إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية، عندنا شبهة مصداقية وعندنا شبهة مفهومية، ما الفارق بين الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية؟ هذه المشكلة بعض طبعا الفقهاء عادة ما يجيبون هذا الخير إذا لم يكن رفيد الصحيح ولا تناقض ولا رخية الغائم عادة ما يجيبون إذا لم يكن شكوا من جهة الشبهة المفهومية. الشيء الثاني أتعرف أحد العام مضطرين نتوقف ونشرح المفهوم المفهومية شنو هو المصداقية شنو هو، إلا هذه يتكفل ببيانها علم المنطق. ما رأيكم في علم المنطق الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية؟
مفهوم المصداق.
مفهوم المصداق ترى تشك في أن هذا الماء مضاف أم غير مضاف، تركوا الشك كثرة الشك وعدمه، نريد نقرب الصورة إليكم. من أي جهة تشك؟ تارة تعرف بأن الماء إذا أضفنا فيه ملحقة واحدة من مثلا السائل الفلاني يصبح مضافا، ستؤمن منه تيقن أنت، لكن تشك في أنه أضيف إليه هذا المقدار فصار مضافا أم لم يضف إليه هذا المقدار بأن أضيف إليه نصف ملحقة فقط، هذه شبهة مصداقية. المفهوم بالنسبة إليك واضح، ملتكين عندك وضوح في المفهوم. المفهوم يقول ماذا؟ إذا أضفت نصف ملعقة إذا أضفت ملعقة من الملح إلى هذا الماء يصير مضافا، المفهوم واضح عندك. لكن المصداق تشك تقول هذا الماء أضيف، وعليكم السلام، أضيف إليه ملعقة ونصف ملعقة، الغموض في أي جهة؟ في المصداق مو في المفهوم، المفهوم واضح. سارة أخرى بالعرض، تعرف أنت أن هذا الماء، المرة عكسنا المسألة، تعرف أن هذا الماء أضيفت إليه ملعقة، لكن تشك أنه يكون مضاف إذا أضيفت إليه ملعقة أو إذا أضيفت إليه ملعقتين. هنا الشك في المفهوم مو في المصداق. المصداق واضح، أنت تعرف أن هذا الماء أضيفت إليه ملعقة واحدة فقط. توجهين للمسألة؟ فأنت لا تشك من جهة المصداق، تشك من جهة المفهوم. الشبهة المفهومية دائما تسري إلى شنهم؟ إلى المصداق، لكن المصداق الشبهة المصداقية لا تسري دائما إلى المفهوم. في النهاية أنت متى ما تشككت في المفهوم ستشكك أيضا في المصداق، لأنك ستشكك في انطباق هذا المفهوم على هذا المصداق. واضح؟ قلنا الشبهة تارة تكون الشبهة المفهومية والمصداقية أدنى غموض في جهة ووضوح في جهة. هنا الشك في مثال الماء المضاف، أنت متيقن أن هذا الكوب من الماء إذا أضفت إليه ملعقة صار مضافا، أخبرك الخبراء بذلك وأنت تيقن، فأنت متيقن من جهة المفهوم أن الماء إذا لم يضف إليه ملعقة من الملح، هذا الكوب إذا لم يضف إليه ملعقة من الملح لن يصير مضافا، وإذا أضيف إليه ملعقة من الملح جزما سيكون ماذا؟ مضافا. فالمفهوم بالنسبة إليك مفهوم المطلق والمضاف واضح. غاية الأمر أنت لا تعرف هذا الكوب الموجود أمامك الآن أضيفت إليه ملعقة فصار مضافا، أو لا أضيفت إليه نصف ملعقة فلا زال مطلقا. واضح الكلام؟ هنا الشبهة يقال شبهة مصداقية، لأن المفهوم بالنسبة إليك لا غبار عليه، لا شبهة فيه. نعكس الآن نقول بالعكس، نمثل مثال آخر معقول للشبهة المفهومية مو للشبهة المصداقية. الآن نقول بالعكس، أنت بعينك رأيت، أنت بنفسك قمت ووضعت ملعقة من الملح في هذا الكوب، واضح؟ إذا أنت تيقن أن في هذا الكوب ملعقة من الملح، غاية الأمر تشك أن هذا الكوب يصير مضافا متى؟ هل إذا وضعت فيه ملعقة أو ملعقتين؟ هنا المصداق واضح أنه كوب من الماء فيه ملعقة من الملح، غاية الأمر تشك أن المفهوم المضاف متى يصدق؟ فهنا مو شبهة مصداقية، هنا شبهة مفهومية. واضح الكلام؟ خب وضح كله. خب خلنا نجي الى مورد كلامنا، كثرة الشك. تارة انت انتفتوا، تارة تشك في انك صرت كثير الشك من اي جهة؟ من جهة انك لا تعرف مثلا ان كثير الشك اذا شك في كل خمس صلوات مرة او في كل خمس صلوات مرتين. انت تعرف نفسك انك في كل خمس صلوات تشك مرة واحدة، شوف لا عندك من جهة المصداق وضوح، لكن من جهة المفهوم تشك أنك في كل خمس أنه متى يكون الإنسان، من جهة المفهوم متى يكون الإنسان كثير الشر؟ لا تعرف. هل إذا شك في كل خمس صلوات مرة يصير كثير الشر، أو لابد أن يشك في كل خمس صلوات مرتين ليكون كثير الشر؟ فهنا شبهة مفهومية مو شبهة مصداقية. أنت المفهوم بالنسبة لك غامض، افترض أنت لم تجد العرف أو العرف اختلف أو ما شابه ذلك، المهم أنك المفهوم كثرة الشك بالنسبة لك مو واضح.
ممكن نقول
أنه الجهل والعلم بموضوع والحكم بموضوع الحكم،
يعني
مثلا أنت تعلم بالموضوع على أرض الجهل، أي موضوع؟ نعم انت هناك تعلم بالموضوع، بس هذا مو جهل بالحق. الان من باب التجوز لا بأس، من باب التجوز لا بأس، بس هو مو موضوع الحق من هنا، مفهوم ومصداق يعني. بالضبط، يعني عندك غموض، انت لا تعرف انه اذا شكت في الخمس صلوات مرتين تصير كثير الشك، او مرة واحدة تصير كثير الشك. انت جزما تشك مرة واحدة في الخمس صلوات، تعرف روحك انت في كل خمس صلوات حسبت روحه لمدة 10 أيام عرف انه في كل خمس صلوات تشك مرة واحدة. لكن تشك الشك في جهة اخرى مو من جهة عدد مرات الشر. تشك من جهة اخرى من هذه الجهة. اي جهة؟ من جهة انه متى تكون كثير الشك؟ واضح؟ متى ينطبق عليك كثرة الشك؟ هل اذا شككت مرة او مرتين في الخمس صلوات؟ خلنا نشوف العبارة. كما انه شوف هالعبارة الزائدة كلمة احنا كذب تأخذ من وحدنا خلص. كما انه اذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها اذا كان ذلك من جهة الشك في المفهوم. اما اذا لم يكن شكوا من جهة الشك في المصداق بل كان شكه من جهة الشك في المفهوم فلا. إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية فالواضح. خب مسألة 856 تأملوا في المسألة 855 أكثر إذا صار فيها غموض أنفر خدمتكم. إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع الى المأموم الحافظ. هذه مسألة واضحة بعد. امام الجماعة شك ما يرجع عن روح صلى 3 ركعات او 4. عدد الركعات الكلام مو في الافعال. ركزوا. كلامنا هنا عن عدد الركعات. خب. رجع الى المأموم الحافظ عادلا كان المأموم او فاسقا. ما يشترط ان يكون عادل. هذا مو اخبار عدلين. حتى لو اللي يقولون وراك لهم حلقين لحى. من تبيت يجوز حلق اللحية ولا يجوز فسقون مشري كلهم حريقي اللحى. نحن نقول حتى اذا كانوا كذلك ترجع اليهم. الرابع ما نشترط العدالة هنا. ذكرنا او انثى اللي يفلون وراء كلهم نساء مثلا ترجع اليهم ايضا. خب. حتى الان كيف ترجع اليهم بحث اخر. المهم افترض علمت انهم يعرفون انهم صلوا 3 ركعات مو 4 فترجع اليهم وتبني على 3 او صلوا 4 ركعات ترجع اليهم وتبني على 4. غير الحافظ يرجع الى الحافظ. وكذلك اذا شك المأموم فانه يرجع الى الامام الحافظ. المأموم لا يدري انهم صلوا 3 ركعات او 4 لكن الامام يدري ترجع وتعتمد على الامام. واضح المسألة؟ والظان منهما يعني من الامام او المأموم بمنزلة الحافظ. فلو كان الامام شاكا والمأموم ظانا. شوف الامام شاك بين 3 و4 نقول له ارجع الى المأموم. ان كان حافظا احنا بقولك يقول لا المأموم ظانن. تعرفون يعني شنو ظان؟ يعني ما عنده يقين لكن عنده احتمال قوي مو احتمال متساوي الطرفين. خب فيقول شنو؟ يرجع الى المأموم وان كان ظانا لان الظان في عدد الركعات كاليقين. احفظوا هاي القاعده ان الظن في عدد الركعات كاليقين. جيد. والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك منهما الى الظان منهما. واضح؟ يعني الشاك اذا كان الامام هو الشاك فيرجع الى المأموم الظان. إذا كان المأموم هو الشاك فيرجع إلى الإمام وإن كان الإمام غير حافظ بل ظان. واضح المفهوم الحفظ والظن. الحافظ يعني متيقن. ظان يعني عنده احتمال قوي أقل من درجة اليقين. جيد. وإن اختلف المأمومون. الإمام شك رجع إلى المأمومين إلا هالجهة اليمنى يقولون له في الثالثة. لكن الجهة اليسرى يقولون لا في الرابعة. ماذا يفعل؟ فسن المسألة يقول وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم يعني لم يرجع الإمام إلى بعضهم بل يعملوا بوظيفة الشاك. وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ. سرب الذين في هذه الجهة متيقنين الذين في هذه الجهة شاكين. يقول لك الذين الشاكين ما يهمك منهم ارجع الى الحافظ. حتى انت لا تجي تناقشني في كيف يعلم قلنا كيف يعلم؟ إذا لم يعلم انتهت المسألة من أساسها. شيخنا توجه شيخنا، نحن نفترض أنه أمكن الشرط أن هذا شخص هنا يرفع صوته، مستأمن أنه يرفع صوته إذا كان متيقن، يشير إذا كان غير متيقن، وهذه الحيثيات إحنا ما ندخل فيها، إحنا نبني أنه أشياء يرجع إلى المتيقن. كيف يعرف أنه هذا مثلا هذا يريد أن يتشهد ظنا منه بأنه في الركعة الثانية الإمام مدري؟ ذات يقول له بحول الله بصوت مرتفع فيفهم انه في الركعه الثالثه ثلاث لا تشهد فيها مثلا، وبس الان عنده طرق ليس ندخل في هذه الحيثيات. بعد تعلم في الفقه ان بيان الامثله الفقهاء ما يدخلون فيها، ليش؟ لان كل مثال كما انه يقرب من جهه قد يبعد من جهه، لانه قد تلحق في حيثيات اخرى يخرب المساله من اساسها. فهمت شلون؟ لذلك الفقهاء ما يبنوا على التمثيل الا في حالات قليله، غالبا ما يضربون امثله. واذا يضربون امثله ما يقول لك الامثله هي مو عينه عادله، قد تخلق من جهه اخرى الامثله. فوش المقصود؟ خب حتى الان انا ضربت مثال للفاتح حليق اللحيه، خب قد يكون حليق اللحيه وليس بفاتح، وما يقول كحليق اللحيه لانه اذا كتب لك عادلا او فاسقا كحريق اللحيه مثلا، قد يكون معذورا قد يكون جاهلا. توجه شلون؟ يقول لك كحريق اللحيه اذا لم يكن معذورا في القصه، يحط لك كل القيود في كل مثال ويعطيك المثال ويوكلها بعد متى يكون فاسقا او عادلا الى محلها. بعد انت هناك تشخص متى يكون فاسقا وعادلا. نفس الكلام هنا الرجوع وغير الحال دائما تمشي انه الامثله، انت وظيفتك تاتي بالامثله، مو وظيفه الفقيه ان ياتي بالامثله. وحتى المدرس اذا اتى بالمثال، المثال الذي ياتي به المدرس قد ينطبق هنا، لكن تورد عليه تضع فيه حيثيه اضافيه فيكون ماذا هذا المثال؟ مخربا بدل ما يكون مقربا. قلنا اذا اختلف المأمون لم يرجع الى بعضهم، مختلفوا، هذا يقول شيء هذا يقول شيء اخر، لم يرجع لا الى هذا ولا الى هذا، يكون شاطر على المأمون الامام يقطع على كفه، هذا يعمل بوظيفته، هذا يعمل بوظيفته، والامام ماذا؟ يعلم بوظيفه الشاطر. قلنا سابقا وين اختلف المأمون في هذه العباره؟
لكن الصف الاول في الخصوصيه الامام،
لا ما له خصوصيه من هذه الجهه، من جهة الشك وعدم الشك ما إلى أي خصوصية، بل يقول لك عادة الذين سيبلغون الإمام هم الصف الأول. توجه شلون؟ فلذلك ينبغي أن يكونوا من أهل الفضل حتى يكون أحسن الجماعة وكل الحيثيات المتعلقة بها. على كل حال قال وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ، وأما الشاك منهم وعمل الشاك منهم بشكه، هذا متيقن هذا شاك، الإمام يرجع إلى المتيقن. طب هذا الشاك ماذا يفعل؟ قال يعمل بوظيفة الشاك فيبني مثلا على الأربع، مثلا بين ثلاث الأربع فيبني على الأربع ويتبرك عن الصيام، إلا إذا حصل له ظن من خلال شنه؟ من خلال تيقن هؤلاء. خب هذا الشاك الذي هنا قد يحصل له ظن قوي من خلال شنه؟ من خلال حفظ هؤلاء الذين يأتي هذه الجهة المتيقنين، مو كذي؟ خب الظن كالمتيقن في الصلاة، مو كذي؟ خب في الركعات والأفعال أيضا كما في ذلك. بلي رجع مو الى المأموم، رجع يصير رجع الى ظنه، حتى من وين حصل الظن؟ من المأموم الاخر ما يضر، بس الواقع رجع الى ظنه لا الى المأموم الاخر. جيد فليكن حصول الا مع حصول الظن للامام فيرجع الى الامام، ها الا مع حصول الظن هنا يرجع الى الامام، ولو حصل الظن اليه من كلام هؤلاء ايضا هو يرجع الى ظنه. شيخنا التفت وياي، لو بقي على شكه هو لن يتزلزل شكه، بقي شاكا بين الثلاث والاربع، الشك لم يرتفع من نفسه، لكن المعموم الذي الى الجهه اليمنى كان متيقنا فرجع اليه الامام بانيا على شنه حصل للامام ظنون فرجع الى هذا. نقول ظن الامام يكفي الى الشاك وان بقي على شكه خب فيرجع اليه. شوفوا هنا في مسألة رجوع الشاك الى الحافظ ما يريد يقول انه يرتفع الشك تكوينان، قد يبقى الشك في الناس. توجهوا إياي انا اصلي جماعة بزيدين، زيد يصلي خلفي. طب انا اصلي بزيدين، زيدين انا نسيته، شككت عفوا بين الثلاثي والاربع، زيد حافظ يعلم اننا في الثالثة، عندما اخبرني وهو حافظ انا ارجع اليه. توجهتون؟ لكن رجوعي اليه هنا هل يرفع الشك تكوينا؟ قد يبقى الشك في نفسي، قد ابقى شاكا، يصير او ما يصير، هو متيقن بس ما يحصل لي يقين من كلامه ولا اظن اصلا. بالتسليم هنا يريد ان يقول حتى لو بقي الشك في نفس الامام لكن يبني يرجع الى فيه الى المأموم، يعني ينزل الشك منزلة عدم الشك، ينزل نفسه منزلة المتيقن. الامام ينزل نفسه منزلة، لا يريد ان يقول ان الشك يرتفع تكوينان، يعني من نفس الانسان قد يبقى الشك في نفسي لكن اعمل جيب علي ان اعمل هنا بشنه. هذا مثل كثير الشك عندما يقولون له لا تعتري بشكك، مو بمعنى انه الشك ينتفي من نفسه، لكن يقولون له ابني على انك فعلت كذا. خب واجب بقائنا. خب والظاهر ان جواز الرجوع ان جواز رجوع المأموم الى الامام بالعكس لا يختص بالشك في الركعات، كان الكلام عن الشك في الركعات، هنا يقول لا يختص وان كان بعض الفقهاء يقولون باختصاصه به، لكن سيد الخوئي لم يقول لا يختص، بل يعم الشك في الافعال ايضا، يعني لو شك انه ركع ام لا يعمه. فاذا علم المأموم انه لم يتخلف عن الامام، علم المأموم انه حيثما ركع الامام ركع، حيثما سجد الامام سجد، ما تخلف عنه، ثم شك وشك في انه سجد سجدتين ام واحده والامام جازم للاتيان بالسجدتين، رجع المأموم الى الامام ولم يعتني بشكه. توجهتون؟ صارت مسألة واضحة بعد. خب مسألة 857، يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر. في خصوص النافلة أنت لست كثير الشك، أنت إنسان عادي شككت، نقول تبني على الأقل تبني على الأكثر أنت براحتك، إلا إذا كان البناء على الأكثر مفسدا، كما لا شك بين الاثنتين والثلاث، إذا كان البناء على الثلاث مفسد للصلاة لابد أن يبني على الاثنتين بعد، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل. شك في أنه ركع ركوعين في هذا مرتين ركع أو مرة واحدة، هو إذا غنى أنه ركع ركوعين تفسد الصلاة فيبني على الأقل. خب جيد، أبقى إلى هنا يطلقون المسألة. السيد السيستاني يقول هذا الحكم الذي ذكرناه بالنسبة إلى الشك في ركعات النافلة صحيح، لكن لا يجري في خصوص مورد واحد، ما هو؟ صلاة الوتر. وفي جريان الحكم في الوتر إشكال، فالأحوص وجوبا إعادتها إذا شك فيها. واضح؟ طب من شك في فعلين، لا وجوبا، ما مسبوق في فتوى على فعلين، جيد، احتياط وجوبي بالإعادة مو بمعنى أنه إذا لم تعدها فأنت مأثوم، قلنا أنه إذا تعلق الاحتياط الوجوبي بالمستحب مو بمعنى أنه تلزم بالإتيان بها، إنما لا تبني الأحوط وجوبا لا تبني على صحتها، لو كانت متعلقة لنذر، لو أنت نذرت الإتيان بها الأحوط وجوبا، يعني بهذا المعنى لا تستطيع أن تقسم أنك أتيت بها، تستطيع تحس أنك أتيت بها، يعني بالواقع اللحظة وجوبا الحكم بحرم صحتها، هذا اللي يريد يقوله. خب ربما هي ربما هو في الواقع قد أتى بها بس لا يحسب ظاهرا. نحن نتكلم عن مستوى الحكم الظاهري للإتيان بها، ربما هو في الواقع لم يخدش بها. على كل حال من شك في فعل من أفعال الصلاة، الكلام هنا عن أصل الإتيان به، هذه مسألة جدا مهمة وسهلة جدا وليس فيها أي صعوبة، وإن كان شوية فيها وسهولها هي نشرحها في كلمتين كلمتين. شوفوا والقراءه عليه كيف سهله. اولا الكلام عن الشك في اصل الاتيان بالفعل، يعني انك اتيت بالفعل ام لم تاتي بالفعل. تشك انك اتيت بالفاتحه ام لم تاتي بالفاتحه. نقول اذا دخلت في الفعل الذي بعد الفاتحه فانك تبني على انك قد اتيت بالفاتحه ولا تعتني بشكك السابق. ما يشترط ان تدخل في ركن اي فعل بعد الفاتحه. شككت في تكبيرة الإحرام دخلت في الفاتحة، مو بمجرد أن تدخل في الفاتحة تبني على أنك كبرت تكبيرة الإحرام. شوفوا الكلام عن فرض الشك مو متيقن أنك لن تأتي بتكبيرة الإحرام. كررت مرارا أنه ليس الخلط بين التيقن والشك. الكلام هنا عن صورة الشك، أنت تشك في أنك كبرت تكبيرة الإحرام أم لا. أما لو كنت متيقن من أنك لم تكبرها حتى لو انت حفظ الصلاة تيقن انك لم تكبر نقول صلاتك باطلة لانك متيقن على الاتيان بتكبيرة الاحرام. الكلام انك تشك في الاتيان بتكبيرة الاحرام ام لا، نقول اذا دخلت في الفعل الذي بعدها فلا تهتم لا تعتني. خب هذا الفعل صارت قاعدة واضحة. خب هذا الفعل الذي تدخل فيه بعد ذلك بعد الفاتحة او بعد تكبيرة الاحرام او بعد الركوع، هل يشترط ان يكون فعلا واجبا او يكفي ان يكون فعلا مستحبا؟ كما لو دخلت في القنوت ثم شككت في انك اتيت بالفاتحة والسورة ام لا. يقول الفقهاء اختلفوا، السيد الخوي يشترط ان يكون الفعل واجب، السيد السستاني يقول يكفي ان يكون الفعل مستحبا. لو دخلت في القنوت عند السيد السستاني لا تعتني بسورة الفاتحة، بشك في سورة الفاتحة. واضح القاعدة؟ هذه المسألة بطولها كلها تمثيلات. السير الثاني يترقى يقول مو فقط في فعل القنوت فعل مستحب، مو الآن أقول أنا، يقول السير الثاني أترقى لو شككت في أنك ركعت أم لا وقد هويت إلى السجود، نزلت هكذا إلى السجود شككت أنك ركعت أم لا. نفسين يقول نفس الهوي مو فعل، فعل من أفعال الصلاة مو فعل من أفعال الصلاة، لكن لا تحتني وليس بمستحب أيضا. هذا مقدمة للفعل، مقدمة للسجود الواجب، مو كذي؟ لا يمكنك السجود إلا إذا هويت، أليس كذلك؟ مع ذلك يقول لا تحتني. بخلاف سيد الخوي فإنه يقول في هذا المورد بالاعتناء. سيد الخوي يقول هذه القاعدة صحيحة ومتينة لكن لا تجري إلا بالدخول في الفعل الواجب ولو في أول الفعل الواجب. كما لو قلت أشهد أن لا بديت في الفعل الواجب أو لا أشهد أن لا إله إلا الله، خوف في التشهد فلا تعتني بالشك في السجدة. سيد الخوي يقول سيد الثاني يقول لا يفرق بين الفعل المستحب والواجب بل حتى مقدمة الواجب. نقرأ المسألة لأن ما فيها مطلب. لا ما يجوز الرجوع بعد. الدخول في الفعل المستحب تجاوز عن المحل. نعم الكلام عن صورة الشك، أنت تشك في أنك أتيت بالفاتحة والسورة أم لم تأتي بالفاتحة والسورة وأنت الآن في شنو في القنوت، لا ترجع بعد، تجاوزت المحل شيخنا، حكمك أن لا ترجع، وإذا رجعت مشكلة هنا. خب من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت هذه الصلاة أو نافلة، لا نفرق، أجائية كانت الفريضة أو قضائية، أم صلاة جمعة أم آيات، كل صلاة، وقد دخل في غيره. شك في فعل وكان عندما شك حين شك قد دخل في غير هذا الفعل. خب مما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الإخلال بالمشكوك، هل ينبغي الدخول في القنوت مع الإخلال بالفاتحة والسورة؟ إذا كنت قد أخليت ينبغي الدخول؟ لا ينبغي. فأنت بدخولك دخولك في الخنوص كاشف عن أن على عن أن الفاتحة والسورة قد تمت. يريد أن يقول هكذا. هويك إلى السجود، هل ينبغي أن تهوي إلى السجود قبل أن تأتي بالركوع؟ لا ينبغي، مثلي. فهويك إلى السجود كاشف عن أنك قد ركعت. فهمتم المسألة؟ دخولك في سورة الفاتحة أو في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه التي تأتي بها كمقدمة للبسملة قبل البسملة، إذا قلت أعوذ بالله كاشف عن أنك قد كبرت تكبيرة الإحرام. لا تقول أعوذ بالله قبل البسملة بعد الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، هذه أعوذ بالله تكشف عن أنك قد كبرت تكبيرة الإحرام لو شككت فيها. قلنا في دخول يفرق بين الواجب والمستحب، عرفنا الآن نتكلم عن ربنا السير الثاني، بعد لا نتعرض مع المرة أخرى لمن السير الخوي، بينا النقطة الأساسية في مبنى السير الخوي. وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الإخلال بالمسكوت فيه عمدا مضى ولم يلتفت، مس مع الإخلال بتكبيرة الإحرام عمدا لا ينبغي الدخول في الاستعاذة، فيقول مضى ولم يلتفت. فمن هذه فمن بعد شروع في امثله، كلها امثله هذه نقراها. فمن شك في تكبيره الاحرام وهو في الاستعاذه او القراءه او في الفاتحه وهو في الاستعاذه او القراءه مضى، او من شك في الفاتحه وهو في السوره، فان السوره لا تاتي الا بعد الفاتحه مثلي، او في الايه السابقه وهو في اللاحقه، أو في أول الآية وهو في آخرها نفس الكلام. فإن آخر الآية، شوف الآن الحمد لله رب العالمين، هذه كلها آية العالمين، لو جبت العالمين ثم شخصت أنك قلت الحمد لله أو قلت كذا العالمين أو رب العالمين، كتبت له مسألة، خب لا تقول رب العالمين إلا إذا أتيت بالحمد لله قبلها، مثلي فتبني على أنك حد أتيت، أنت شاك في أنك قد أتيت بالحمد لله أن لم تقل الحمد لله، نقول لك ابني عليها. نعم يجوز الإعادة بأي معنى، بخصوص السور الفاتحة والسورة قد يقال بجواز الإعادة، لكن بقصد القربة لا بقصد الأمر المتوجه النهاية نتيجته واحدة. هنا وإن كان الأمر المتوجه هنا قد لا يتوجه إليه أمر وجوبي ولا استحبابي، على كل حال الأمر استحبابي لا بأس به، وهو في آخرها أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع، مو شرط وصل إلى حد الركوع، ها ما قال وصل إلى الركوع، هوى شوف نفس الهوي، أو دخل في القنوت، شك في القراءة وقد دخل في القنوت يعني، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود، كلها أمثلة واضحة بعد، أو شك في السجود وهو في التشهد، أو في حال النهوض إلى القيام، شك انه هو في الركعه الثالثه الفتو لا يوجد تشهد في الركعه الثالثه في صلاه الظهرين، خب شك في التشهد، عفوا شك في السجده الثانيه وهو يقول بحول الان عندما بدا التحرك للقيام شرع في القيام لم يقم لحد الان، متفقين؟ وقد وهو في حال النهوض الى القيام ما وصل الى حد القيام لحد الان لم يلتفت، وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد بن وآله صلى الله عليه وآله الله صلى الله عليه، يعني في التشهد شوفوا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فشك في أنه قال قبلها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثلا، وأشهد هذا لا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد إلا بعد الشهادتين مثلي، أو شك في مجموعة التشهد أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية وهو في السلام، شك في أنه أتى بالتشهد بأكمله أم لا، الآن هو في أي فعلين في السلام، شك أنه أتى بالتشهد أم لم يأتي، أو أتى بالتصلية أو لم يأتي التصلية عن إصلاح النبي وآله صلى الله عليه وآله، وهو في السلام الواجب أو في حتى في غير السلام الواجب كالسلام المستحب لأنه لا يفرق فيه، أو في حال النهوض إلى القيام، أو شك في السلام في حال النهوض إلى القيام كما لو كان في الركعة الثانية، فإنه في الركعة الثانية بعد التشهد يقوم، أو شك في السلام الواجب وهو في التحقيب، خب حتى الآن لا يأتي الإنسان بالتحقيب التخيب يبدا بشنو؟ التكبيرات الثلاث، قلنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر، مو كذي؟ خب شك في انه اتى بالسلام الواجب ام لم ياتي به، مو تيقن عدم الاتيان، فلا تبطلون. او شك في السلام الواجب وهو في التعقيب، او اتى بشيء من المنافيات، ما اتى بتعقيب هو بعد السلام الواجب، لم يقدر الثلاث تكبيرات لكنه تكلم، فان التكلم لا يقدر الا شنه؟ الا بعد اتمام السلام الواجب، فانه يبني على الاتمام السلام الواجب ايضا، فانه لا يلتفت الى الشاك في جميع هذه الفروض المتقدمه. كل الذي تقدم لا يعتني بالشك، المفروض انه شك في الاتيان بالفعل وعدم الاتيان به، فانه لا يلتفت الى الشك في جميع هذه الفروض المتقدمه. واذا شك قبل ان يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك ما لم يكن الانسان كثير الشك، واضح بعد؟ وجب الاعتناء بالشك فياتي بالمشكوك فيه، يعني شك في الركوع وعلمه وهو لا زال قائما لم يهوي يركع. كما شك في التكبير قبل ان يستعيذ، شك في تكبيرة الاحرام قبل ان يقول اعوذ بالله، او قبل ان يدخل في البسملة قبل ان يستعيذ او يقرأ، او شك في القراءة قبل ان يهوي الى الركوع. شوف قال قبل ان يهوي الى الركوع من قبل ان يركع، لان نفس الهاوي فعل. اذا شنه ما يقول لك خلقها، هو يشك انه اتى بها ام لا، من يقول خلقها؟ اول الكلام انه خلقها، نعم لو قال ولم يكن له كفوا احد متيقن انه قال كفوا احد، فجزما يسترسل في اللي قبلها كله. الكلام انه يشك في اصل الاتيان بالفاتحه والسوره، عرفت بس المقصود؟ التفت الفارق بين الموردين، ما يوجد فعل متاخر ويشك في المتقدم، توجه المثال. خب قبل ان يهوي الى الركوع، او في الركوع قبل ان يهوي الى السجود، نفس الكلام هو الكلام، فانه لابد ان ياتي بالركوع، او في السجود او في التشهد وهو جالس قبل النهوض الى القيام، شك في انه اتى بالتشهد ام لم ياتي اصلا، هو الان جالس انهى السجدتين جزما، شك انه اتى بالتشهد ام لا، الى الان لم يدخل لا في السلام ولا في القيام. وكذلك اذا شك في التسليم قبل ان يدخل في التعقيب، اذا الان لم يكبر الثلاث تكبيرات هذه التي هي بدايه التعقيبات، نقول له ارجع واتي بالتسليم، او ياتي او قبل ان ياتي بما يناسب الصلاه عمدا او سهوا، نفس الكلام هو الكلام. اذا ليش؟ اذا هنا القاعده هذه لا تجري، ليش؟ لانه لم يدخل في الفعل اللاحق. خب مسألة 859 فعلا الوقت قد انتهى، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.